وعلى هذا فالتشديد في ذبائح هذا الكتاب والاعتلال بأنهم لم يسموا الله، نقول حتى وإن لم يسموا الله فالمسألة ليست إجماعا، بل حتى وإن لم يذبحوا بقطع حقوم المري والوجهين لكن اعتقدوا أن هذه الذبيحة طعام، فإن بعض أهل العلم يقول لا بأس لعموم قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب، أي ما جعلوه طعاما واعتقدوه طعاما على أي شيء ذبح فهو حلال. والمقصود من هذا التعليق هو أن لا نشدد على الناس، هي الآن أناس يشددون على إخوانهم يقول حتى اللي يرد للمملكة العربية السعودية من الدول لا يجوز أكله حتى وإن كان من دول أهل الكتاب، ويتعللون بمسألة الله أعلم، يعني إلى الآن لم نصل إلى سند صحيح أنه قد وجد كرتون عليه مكتوب عليه مذبوح على الطريقة الإسلامية وإذا هو سمك. هذه أولا أين السند، والثاني ربما هذه شركات كثيرة تعبي السمك وتعبي لحم مذبوح، والخطأ وارد. ثم إذا قدر أن هذا وقع من جهال من العمال الذين يعبون السمك والذبائح، هل يحكم بكل شيء على هذا؟ ونحن نرى أن ما جاء في بلادنا وأسواقنا هو حلال. وقد طلبت هيئة كبار العلماء طلبت المندوبين من وزارة التجارة في هذه المسألة بعد أن نوقشت في المجلس، قالوا أبدا كل ما يرد إلى المملكة فإنه مذبوح ذبحا شرعيا وعلى مسؤوليته. هنا
وأما احتجاج أحمد على هذه المسألة بقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فحيث اشترطت التسمية في ذبيحة المسلم هل تشترط في ذبيحة الكتابي؟ على روايتين، وإن كان الخلال هنا قد ذكر عدم الاشتراط فاحتجاجه بهذه الآية يخرج على إحدى الروايتين. فلما تعارض العموم الحاضر وهو قول الله تعالى وما أهل به لغير الله، والعموم المبيح وهو قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، اختلف العلماء في ذلك. ونشبه بالكتاب والسنة ما دل عليه أكثر كلام أحمد من الحضر، وإن كان من متأخري أصحابنا من لم يذكر هذه الرواية بحال، وذلك لأن عموم قوله تعالى وما أهل لغير الله به وما ذبح على النصب عموم محفوظ لم تخص منه صورة، بخلاف طعام الذين أوتوا الكتاب فإنه يشترط له الزكاة.
الزكاة نعم المبيحة.
عندي بالزاي.
ها؟
أقول عندي خطأ مطبعي بالزاي. كتبها بالزاي.
إيش؟
عندي
الزكاة. هنا. إيه لأنها مصرية بطاقة.
فإنه يشترط
له.
فإنه يشترط له الزكاة المبيحة، فلو زكى الكتابي في غير المحل المشروع لم تبح زكاته، ولأن غاية الكتابي أن تكون زكاته كالمسلم، والمسلم لو ذبح لغير الله أو ذبح باسم غير الله لم يبح وإن كان يكفر بذلك، فكذلك الذمي.
عندنا قول الشيخ رحمه الله عموم محفوظ لم يخص منه شيء، نستفيد من هذا أن العام المحفوظ مقدم على العام غير المحفوظ. فما هو العام المحفوظ؟ العام المحفوظ هو الذي لم يخصص بشيء، والعام غير المحفوظ هو الذي خص بعض صوره فأخرج من العموم. وهذه قاعدة مفيدة. نذكر مثالا آخر غير ما ذكر عمال هنا، وهو النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، يعني أوقات النهي الخمسة المعروفة. النهي فيها عام لكنه مخصوص، بأشياء مجمع عليها. فالمقضية من الفرائض تقضى في هذه الأوقات، أوقات النهي، إذن هذا تخصيص. كذلك ركعة الطواف إذا طاف في هذه الأوقات تصلى. كذلك إعادة الجماعة في هذه الأوقات تعاد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلين قد تخلفا عن صلاة الفجر فسألهما فقال إنا صلينا برحالنا، قال إذا صليتما برحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. وهذا في وقت النهي. فتبين أن حديث النهي عن الصلاة في الأوقات المنهي عنها أنها عامة مخصوصة. أحاديث الأمر بالصلاة عند وجود سببها أحاديث محفوظة ما فيها تخصيص. فمثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام، في أي وقت تدخل لا تجلس حتى تصلي ركعتين. فهل ورد تخصيص هذا العموم؟ الجواب لم يرد إلا في دخول الخطيب يوم الجمعة، فإنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يصلي ركعتين. ولكن قد يقول قائل إن الخطبة من شروط الصلاة فهي تابعة له. على كل حال القاعدة المفيدة هي هذه: العام المخصوص عام ضعيف، والعام المحفوظ عام قوي، فيقدم القوي على الضعيف. بل إن بعض الأصوليين قال إنه إذا خص العام سقطت دلالته على العموم أصلا، قال لأن تخصيصه كسر سور العموم فانثلم، فيبقى عمومه غير مراد لأنه خص. لكن الصحيح أنه إذا خص العام فإنه يبقى على عمومه في غير ما خصص. نعم.
فكذلك الذمي لأن قوله تعالى وطعام.
قال الشيخ رحمه الله إن غاية ما ذبحه الكتابي أن يكون كما ذبحه المسلم، هذا صحيح، لأن لو قلنا بجواز أكل ما ذبحه الكتابي إذا أهل به إلى غير الله صارت ذبيحته أعلى إيش؟ أعلى من ذبيحة المسلم. ولو قلنا بجواز ذبيحته بجواز ما ذكاه إذا لم ينهر الدم لكان ذكاته أعلى من ذكاة المسلم.
فكذلك الذمي لأن قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم سواء، وهم وإن كانوا يستحلون هذا ونحن لا نستحله، فليس كل ما استحلوه حل، ولأنه قد تعارض دليلان. فليس كل ما استحلوه حل.
هكذا عندي، لكن فيها أشكال.
عندي في يقول في المطبوعة يحل لنا. يحل لنا.
يحل لنا. لكن على رواية حل في إشكال. ما هو الإشكال؟ أنه خبر ليس، فيقتضي أن يكون منصوبا. نعم.
حل.
فليس كل ما استحلوه حل. ما في أشكال. لكن في الماضي ما في أشكال.
ولأنه قد تعارض دليلان حاضر ومبيح، فالحاضر أولى، ولأن الذبح لغير الله وباسم غيره قد علمنا يقينا. ولأن الذبح لغير الله وباسم غيره قد علمنا يقينا أنه ليس من دين الأنبياء عليهم السلام، فهو من الشرك الذي أحدثوه، فالمعنى الذي لأجله حلت ذبائحهم منتف في هذا والله أعلم. فإن قيل أما إذا سموا عليه غير الله بأن يقولوا باسم المسيح ونحوه فتحريمه ظاهر، أما إذا لم يسموا أحدا ولكن قصدوا الذبح للمسيح أو للكوكب ونحوهما فما وجه تحريمه؟ قيل قد تقدمت الإشارة إلى ذلك، وهو أن الله سبحانه حرم ما ذبح على النصب، وذلك يقتضي تحريمه وإن كان ذابحه كتابيا، لأنه لو كان التحريم لكونه وثنيا لم يكن فرق بين ذبحه على النصب وغيرها، ولأنه لما أباح لنا طعام أهل الكتاب دل على أن طعام المشركين حرام، فتخصيص ما ذبح على الوثن يقتضي فائدة جديدة. وأيضا فإنه ذكر تحريم ما ذبح على النصب وما أهل به لغير الله، وقد دخل في ما أهل به لغير الله ما أهل به أهل الكتاب لغير الله، فكذلك كل ما ذبح على النصب
فيما ذبح نصرا.
أين موضع
كذلك فيما ذبح النصر؟
فكذلك فيما ذبح على النصب، فإذا ذبح الكتابي على ما قد نصبوه من التماثيل في الكنائس فهو مذبوح على النصب، ومعلوم أن حكم ذلك لا يختلف بحضور الوثن وغيبته، فإنما حرم لأنه قصد بذبحه عبادة الوثن وتعظيمه. وهذه الأنصاب قد قيل هي من الأصنام وقيل هي غير الأصنام. قالوا كان حول البيت 360 حجرا كان أهل الجاهلية يذبحون عليها ويشرحون اللحم عليها، وكانوا يعظمون هذه الحجارة ويعبدونها ويذبحون عليها، وكانوا إذا شاءوا بدلوا هذه الحجارة بحجارة هي أعجب إليهم منها. ويدل على ذلك قول أبي ذر في حديث إسلامه: حتى صرت كالنصب الأحمر، يريد أنه كان يصير أحمر من تلوثه بالدم. وفي قوله وما ذبح على النصب قولان: أحدهما أن نفس الذبح كان يكون عليها كما ذكرناه، فيكون ذبحهم عليها تقربا إلى الأصنام، وهذا على قول من يجعلها غير الأصنام، فيكون الذبح عليها لأجل أن المذبوح عليها مذبوح للأصنام أو مذبوح لها، وذلك يقتضي تحريم كل ما ذبح لغير الله. ولأن الذبح في البقعة لا تأثير له إلا من جهة الذبح لغير الله كما كرهه النبي صلى الله عليه وسلم من الذبح في موضع أصنام المشركين وموضع أعيادهم، وإنما يكره المذبوح في القطعة المعينة لكونها
البقعة.
وإنما يكره المذبوح في البقعة المعينة لكونها محل الشرك، فإذا وقع الذبح حقيقة لغير الله كانت حقيقة التحريم قد وجدت فيه. والقول الثاني أن الذبح على النصب أي لأجل النصب، كما يقال: أولم على زينب بخبز ولحم، وأطعم فلان على ولده، وذبح فلان على ولده، ونحو ذلك. ومنه قوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم، وهذا ظاهر على قول من يجعل النصب نفس الأصنام، ولا منافاة بين كون الذبح لها وبين كونها كانت تلوث بالدم. وعلى هذا القول فالدلالة ظاهرة، واختلاف هذين القولين في قوله تعالى على النصب نظير الاختلاف في قوله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وقوله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإنه قد قيل إن المراد بذكر اسم الله عليها إذا كانت حاضرة، وقيل بل يعم ذكره لأجلها في مغيبها وشهودها بمنزلة قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم. وفي الحقيقة مآل القولين إلى شيء واحد في قوله تعالى وما ذبح على النصب كما قد أومأنا إليه، وفيها قول ثالث ضعيف أن المعنى على اسم النصب، وهذا ضعيف لأن هذا المعنى حاصل من قوله تعالى وما أهل لغير الله به فيكون تكريرا، ولكن اللفظ يحتمله كما روى البخاري في صحيحه عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح، وذلك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة فيها لحم فأبى أن يأكل منها، ثم قال زيد إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه. وفي رواية له وإن زيد بن عمرو بن نفيل كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض الكلى ثم أنتم تذبحونها على غير اسم الله، إنكارا لذلك وإعظاما له. وأيضا فإن قوله تعالى وما أهل لغير الله به ظاهره أن ما ذبح لغير الله مثل أن يقال هذا ذبيحة لكذا، وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه، كما أن ما ذبحناه نحن متقربين به إلى الله سبحانه كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله، فإن عبادة الله سبحانه بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور، فكذلك الشرك بالصلاة لغيره والنسك لغيره أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور. فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح والزهرة أو قصد به ذلك أو لا، وهذا يبين لك ضعف قول من حرم ما ذبح باسم غير الله ولم يحرم ما ذبح لغير الله كما قاله طائفة من أصحابنا وغيرهم، بل لو قيل بالعكس لكان أوجه. فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله، وعلى هذا فلو ذبح
أنت الدراسة كلها.
أنا أكمل السطرين هذه.
نعم.
أقول نكمل السطرين حتى يتم المعنى.
نعم. طيب.
بل لو قيل بالعكس لكان أوجه، فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله، وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا به إليه لحرم، وإن قال فيه بسم الله كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان.
وما سمي عليه اسم غير الله فهو حرام، كما ذبح للأصنام وإن سمى الإنسان عليه فهو حرام لقوله وما ذبح على النصب، وما أهل به لغير الله بأن قال باسم المسيح وما أشبه ذلك فهو حرام. هذا هو القول الصحيح الراجح. وما ذكر المؤلف رحمه الله من الخلاف فكله ضعيف، لأن الآية صريحة، قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقودة والمترجية والنطيحة، بعده وما ذبح على المسلم، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على المسلم. نعم. سمع.
بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الاقتضاء: ومن هذا الباب ما قد يفعله الجاهلون بمكة شرفها الله وغيرها من الذبح للجن. ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن. ويدل على المسألة ما قدمناه من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح في مواضع الأصنام ومواضع أعياد الكفار. ويدل على ذلك أيضا ما روى أبو داود في سننه قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن أبي ريحانة وعن عن أبي ريحانة وعن ابن عباس رضي الله عنهما
عن ابن عباس ما في الله ما أشار إليها بحشي
لا ما لك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب. قال أبو داود:
عندي الأصحاب،
يقول في طاء الأصحاب وهو تحريف. قال أبو داود: غندر أوقفه على ابن عباس. وروى أبو بكر بن أبي شيبة في تفسيره قال: حدثنا وكيع عن أصحابه عن عوف الأعرابي عن أبي ريحانة أنه قال: سئل ابن عباس عن معاقرة الأعرابي بينها فقال: إني أخاف أن تكون مما أهل لغير الله به. وروى إسحاق بن إبراهيم وروى أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن جحيم في تفسيره قال: حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن منصور عن ربعي بن عبد الله بن الجارود وقال: سمعت الجارود قال: كان من بني رياح رجل يقال له ابن وثيل شاعر، نافر أبا الفرزدق غالبا الشاعر بماء بظهر الكوفة على أن يعقر هذا 100 من إبله وهذا 100 من إبله إذا وردت الماء، فلما وردت الإبل الماء قاما إليها بأسيافهما فجعلا ينسفان عراقيبها. أخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون الحمل، وعلي رضي الله عنه بالكوفة فخرج على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء وهو ينادي: أيها الناس لا تأكلوا من لحومها فإنها أهل بها لغير الله. فهؤلاء الصحابة قد فسروا ما قصد بذبحه غير الله داخلا فيما أهل به لغير الله. فعلمت أن الآية لم يقتصر بها على اللفظ باسم غير الله، بل ما قصد به التقرب إلى غير الله فهو كذلك. وكذلك تفاسير التابعين على أن ما ذبح على النصب هو ما ذبح لغير الله. وروينا في تفسير مجاهد المشهور عنه الصحيح من رواية ابن أبي نجيح في قوله تعالى: وما ذبح على النصب، قال: كانت حجارة حول الكعبة يذبح لها أهل الجاهلية ويبدلونها إذا شاءوا بحجارة أعجب إليهم منها. وروى ابن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن الحسن: وما ذبح على النصب، قال: هو بمنزلة ما ذبح لغير الله. وفي تفسير قتادة المشهور
هو ما ذبح،
قال إطاء هو ما ذبح لغير الله،
مو بمنزلة،
يسخى الطاء، فقال: هو بمنزلة ما ذبح لغير الله.
كيف
هذا؟ في
بقية نسخة ثانية
في بقية النسخ
ثانية
بمنزلة في بقية النسخ بمنزلة نسخة واحدة لما ذبح لغير الله. والأصوات
الذي بنزلته مثله الحكم.
وفي تفسير قتادة المشهور عنه: وأما ما ذبح على النصب فالنصب حجارة كان أهل الجاهلية يعبدونها ويذبحون لها فنهى الله عن ذلك. وفي تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: النصب أصنام كانوا يذبحون ويهلون عليها. فإن قيل فقد نقل إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد عما يقرب لآلهتهم يذبحه رجل مسلم قال: لا بأس به. قيل: إنما قال أحمد ذلك لأن المسلم إذا ذبحه سمى الله عليه ولم يقصد ذبحه لغير الله ولا يسمي غيره بل يقصد ضد ما قصده صاحب الشاة، فتصير نية صاحب الشاة لا أثر لها، والذابح هو المؤثر في الذبح، بدليل أن المسلم لو وكل كتابيا في ذبيحة فسمى عليها غير الله لم تبح. ولهذا لما كان الذبح عبادة في نفسه كره علي رضي الله عنه وغير واحد من أهل العلم منهم أحمد في إحدى الروايتين عنه أن يوكل المسلم في ذبح نسيكته كتابيا، لأن نفس الذبح عبادة بدنية مثل الصلاة، ولهذا تختص بمكان وزمان ونحو ذلك بخلاف تفرقة اللحم فإنها عبادة مالية. ولهذا اختلف العلماء في وجوب تخصيص أهل الحرم بلحوم الهدايا المذبوحة في الحرم، وإن كان الصحيح تخصيصهم بها، وهذا بخلاف الصدقة.
وهذا المسألة يجب التنبه لها، أن ما وجب في الحرم وجب أن يذبح في الحرم، وعلى هذا فالذين يذبحون هدي التمتع أو القران في عرفة لا يجزئون، لأنهم ذبحوها خارج الحرم، فلا بد أن تذبح في الحرم ويوزع الواجب منها في الحرم. وأما غير الواجب فلا بأس أن يحمل إلى البلاد، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون هذا، يتزودون من لحوم الهدايا. وهذا البسط فيه له محل آخر، لكن ننبه على أن ما ذبح في عرفة من الهدي الذي يجب أن يذبح في الحرم فإنه لا يجزي، حتى لو دخل به وفرق في الحرم فإنه لا يجزي.
وهذا بخلاف الصدقة فإنها عبادة مالية محضة، فلهذا قد لا يؤثر فيها نية الوكيل، على أن هذه المسألة المنصوصة عن أحمد محتملة. فهذا تمام الكلام في ذبائحهم لأعيادهم.
والذي يظهر في هذه المسألة أن الذبيحة حرام، إذا طلب من المسلم أن يذبح لآلهتهم فذبح فإنها حرام، لأن ظاهر الحال أنها ذبحت إيش للأصنام، ونية المسلم أمر خفي لا يطلع عليه. ولهذا قال الشيخ سام مع أن هذا المنصوص عن أحمد محتملة، فالصواب أن كلما ذبح لغير الله بنية الموكل أو بنية الوكيل فإنها لا تحل.
فصل. فأما صوم أيام أعياد الكفار مفردة بالصوم كصوم يوم النيروز والمهرجان وهما يومان يعظمهما الفرس، فقد اختلف فيهما لأجل أن المخالفة تحصل بالصوم أو بترك تخصيصه بعمل أصلا. فنذكر صوم يوم السبت أولا، وذلك أنه روى ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر السلمي عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة، وفي لفظ إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمضغ. رواه أهل السنن الأربعة. وقال الترمذي: حديث حسن. وقد رواه النسائي من وجوه أخرى عن خالد وعبد الله بن بسر، ورواه أيضا عن الصماء عن عائشة. وقد اختلف الأصحاب وسائر العلماء فيه، قال أبو بكر الأثرم: وسمعت أبا عبد الله يسأل عن صيام يوم السبت يفترض به، فقال: أما صيام يوم السبت يفترض به فقد جاء في ذلك الحديث حديث الصماء، يعني حديث ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. قال أبو عبد الله: وكان يحيى بن سعيد يتقيه وأبى أن يحدثني به، وقد كان سمعه من ثور. قال: فسمعته من أبي عاصم. قال الأثرم: وحجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسر، منها حديث أم سلمة حين سئلت عن أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما لها، فقالت: السبت والأحد. ومنها حديث جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يوم الجمعة: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ فالغد هو يوم السبت. وحديث أبي هريرة: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة إلا بيوم قبله أو يوم بعده، فاليوم الذي بعده هو يوم السبت. ومنها أنه كان يصوم شعبان كله وفيه يوم السبت، ومنه أنه أمر بصيام المحرم، ومنها أنه أمر بصوم المحرم وفيه
ناجي هذا صوم المحرم وفيه السبت
وفيه يوم السبت. وقال: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال وقد يكون فيها السبت، وأمر بصيام البيض.
قد يكون مو يقين أن يكون فيها السبت؟ لا. ليش؟ إذا صار العيد يوم الجمعة انتهت الستة قبل يوم السبت. نعم، إذا كان عيد يوم الجمعة انتهت الست قبل السبت. سبحان الله. إذا كان عيد يوم الجمعة انتهت الست قبل السبت، وين أنتم يا جماعة؟ السبت والأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس، كم دي؟ ستة. يفطر يوم الجمعة.
كان العيد يوم السبت.
ما تبي نزعل يا جماعة؟ إذا صار عيد الفطر يوم الجمعة فستنتهي قبل يوم السبت الست، هذه هي؟ وإذا كان يوم السبت أيضا تنتهي قبل يوم السبت. المهم كلام الشيخ رحمه الله جيد، قال: وقد يكون فيها السبت. نعم.
وأمر بصيام البيض وقد يكون فيها السبت، ومثل هذا كثير. فهذا الأثر مفهم من كلام أبي عبد الله أنه توقف عن الأخذ بالحديث وأنه رخص في صومه حيث ذكر الحديث الذي يتحجج به في الكراهة، وذكر أن الإمام
شندك وذكر الحديث
وحيث ذكر الحديث الذي يتحجج
عندي أنا ميباط يجي يحتج يحتج من أحسن
الحديث الذي يحتج به في الكراهة، وذكر أن الإمام في علل الحديث
على الحديث ايش بعده؟
يحيى بن
سعيد كان والله عندك محسن عندي ما هي مستقيمة. ان الامام في علل الحديث، يعني الامام احمد ذكر ان الامام في علل الحديث. من هو الامام في علل الحديث؟ يحيى بن سعيد.
يعني وذكر أن الإمام في علل الحديث
يعني أن من هو إمام في علل الحديث هو يحيى بن سعيد.
نعم.
نعم.
وذكر أن الإمام في علل الحديث يحيى بن سعيد كان يتقيه وأبى أن يحدث به، فهذا تضعيف للحديث. واحتج الأثرم بما دل من النصوص المتواترة على صوم يوم السبت، ولا يقال يحمل النهي على إفراده، لأن لفظه لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، والاستثناء دليل التنازل، وهذا يقتضي أن الحديث وهذا يقتضي أن الحديث عم صومه على كل وجه، وإلا لو أريد به إفراده لما دخل الصوم المفروض ليستثنى، فإنه لا إفراد فيه، فاستثناؤه دليل على دخول غيره، بخلاف يوم الجمعة فإنه بين أنه إنما نهي عن إفراده. وعلى هذا فيكون الحديث إما شاذا غير محفوظ، وإما منسوخا، وهذه طريقة قدماء أصحاب أحمد الذين صحبوه كالأثرم وأبي داود. قال أبو داود: هذا حديث منسوخ. وذكر أبو داود بإسناده عن ابن شهاب أنه كان إذا ذكر له أنه
على كل حال تعليل الشيخ رحمه الله جيد هذا، لكن يقال حتى لو فرض أنه يدل على العموم، فالأحاديث الدالة على أنه يصام مع غيره قد تقيد هذا العموم. ولهذا كان المشهور من المذهب أن صوم يوم السبت جائز إذا قرن معه غيره، وأن المكروه هو إفراده. لكن عاد إذا قلنا بأن بما قال الشيخ فيبقى الحديث الآن إما منسوخ، إما منسوخا وإما شاذا. وهذا يبين لنا فائدة مهمة في علم المصطلح، أن الشذوذ لا يشترط أن يكون في حديث واحد رواه بعضهم على وجه وبعضهم على وجه آخر، وأن الشذوذ قد يكون في الحكم بقطع النظر عن الحديث، وهذه فائدة مهمة. وعلى هذا فنقول هذا الحديث شاذ، لأنه مخالف للأحاديث الكثيرة الدالة على جواز صوم يوم السبت. وما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله هو الحق، وبه نعرف تعجل بعض الناس الذي دخل على أهلي وهم قد صاموا يوم عرفة وصادف يوم السبت فألزمهم بالفطر، قال أفطر يوم السبت ما في صيام إلا الفريضة. وهذا مما يدلك على أن التسرع في الأحكام الشرعية له خطر عظيم. هؤلاء الذين صاموا يوم عرفة وصادف يوم السبت، هل أرادوا صوم يوم السبت؟ وش أراد؟ يوم عرفة. لو وقع في الأحد أو الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة أو غيره من الأيام صاموه، فهم ما صاموا يوم السبت لأنه يوم السبت. فعلى كل حال أنا أحب أن تنتبهوا لهذه الأمور الخطيرة، وهي التسرع في الفتية بناء على إحسان الظن بعالم قال به مثلا. العالم يخطئ، كل يخطئ ويصيب. والحديث واضح جدا، حديث صحيح في الصحيحين وغيرها جواز صوم يوم السبت إذا اقترن بغيره، أو إذا صادف أياما يشرع صومه. نعم، من تقصد أن يصوم يوم السبت فهذا قد يقال بالكراهة كما قال الفقهاء، وقد يقال بالاستحباب. بعض العلماء قال يستحب أن يصوم يوم السبت ويوم الأحد، لأن أم سلمة سئلت عن أكثر صيام النبي صلى الله عليه وسلم في الأيام فقالت يوم السبت ويوم الأحد. وبعضهم أيضا قال يستحب من وجه آخر، وهو أنه عيد للكفار، والعيد يوم فرح وسرور وأكل وشرب، فيصام يوم السبت مخالفة لهم. وليس في الصوم سرور وانبساط ووعيد. فنحب من إخواننا طلبة العلم أن لا يتسرعوا في مثل هذه الأمور، وأن يتقوا الله في أنفسهم وفي أمة محمد، عليه الصلاة والسلام. نعم ما أجد وقت الأسئلة
بس لو نكمل فقط ثلاثة
نكمل
بس ثلاثة أسئلة. قال أبو داود هذا حديث منسوخ. وذكر أبو داود بإسناده عن ابن شهاب أنه كان إذا ذكر له أنه نهي عن صيام يوم السبت يقول ابن شهاب هذا حديث حمصي. وعن الأوزاعي قال ما زلت له كاتما حتى رأيته انتشر بعد، يعني حديث ابن بسر في صوم يوم السبت. قال أبو داود قال مالك هذا كذب، وأكثر أهل العلم على عدم الكراهة.
الإمام أحمد الإمام مالك صرح بأنه كذب، يعني فيكون موضوعا على الرسول عليه الصلاة والسلام. من السائل؟ نعم.
على هذا إذا أدنى ملابسا يعني حاجة خير السبب وزور كراهة كل حاجة كان سائل يتبنى نفسه وتنشط في السبب.
نعم
وما عنده هي صوم الأحد.
لا بأس مصوم ما دام ما قصد يوم الأحد يوم السبت، لكن رأى نفسه نشيطا فليصوم. نعم.
في بعض القبائل مثلا الشيخ في اختلاف قبل فيتفق مثلا على ان يصبح بين قبيلتين في عدد من الذبائح تذبح. في العاده تكون مثلا اذا كانت قليله ذبحت في ساعتها، وان كانت كثيره ذبح البعض والبعض اعطيها للصبح. وهو في نيته اصلا يسمي عليها، لكن لو نظرنا لنيته ما كان يذبح الا لهذا الصبح.
هذه يخشى ان تكون مما اهل العباده، لكن ربما يقال انهم ما ذبحوها من اجل التباري وانما ذبحوها من اجل المصالحه فيكون مما اهل به لله عز وجل، لان الله يامر بالصلح والصلح خير. لكن ليت العاده هذه كلها تمحى، ليتها تمحى كلها، ويقال يرجع في هذا الى المحاكم الشرعيه. نعم.
لو أتي بها لحما ما قبلوا، قالوا
لسنا في حاجة إلى لحما،
لكن إذا
أتي
بها وتذبح يعني عند البيت أو عند
كذا
والوكالة واحدة،
أي.
يعني
عندهم
تساوي
ألفا،
فالمهم عندهم يعني
إفراط
الدم في هذا المقال.
هذا يخشى أن يكون
ما الحكم على هذا الحديث، ما الحكم بكبره أو كونه مسوق؟ من ماذا سبب الكراهة؟
ايش؟
لماذا
احتياطا فقط. الكراهة في الصلاة احتياطا. الكفار. الكفار عند قصدك؟
أو شيخين.
لا غير الكفار ما حسب ذنوبهم. يعني مثلا الذين نعم الله عليهم من المسلمين وتعجل له الطيبات، هذا إن شكر الله عليها صارت نعمة في الدنيا والآخرة، وإن جعلها وسيلة إلى المعاصي صارت نعمة في الدنيا ولكن وليس نعمة في الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاصة ما سبق في صوم يوم السبت أنه أن النهي عنه على كلام الشيخ رحمه الله إما شاذ وإما منسوخ. فأما دعوى النسخ فتحتاج إلى دليل، لأنه من شرط النسخ أن يعلم التاريخ وأن الناسخ هو المتأخر. أما الشذوذ فنعم يمكن أن يحكم بشذوذه لمخالفة الأحاديث الصحيحة ولأنه ضعيف، فيكون الحديث على هذا شاذا. وسبق أن الإمام أحمد رحمه الله في المشغول عند أصحابه أنه يكره إيش إفراده بالصوت، وأما مع غيره فلا يكره. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
فيه قول ثالث بل القول الرابع هو المالك في الحديث أنه كذب. أي نعم.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى باقتضاء الصراط المستقيم: وأما أكثر أصحابنا ففهموا من كلام أحمد الأخذ بالحديث وحمله على الإفراد، فإنه سئل عن عين الحكم فأجاب بالحديث، وجوابه بالحديث يقتضي اتباعه. وما ذكره عن يحيى إنما هو بيان ما وقع فيه من الشبهة، وهؤلاء يكرهون إفراده بالصوم عملا بهذا الحديث لجودة إسناده، وذلك موجب للعمل به، وحملوه على الإفراد كيوم الجمعة وشهر رجب. وقد روى أحمد في المسند من حديث ابن لهيعة أنه قال: حدثنا موسى بن وردان عن عبيد الأعرج قال: حدثتني جدتي يعني الصماء أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السبت وهو يتغذى، فقال: تعالي تغذي. فقالت: إني صائمة. فقال لها أصمت أمس؟ فقالت: لا. قال: كلي، فإن صيام يوم السبت لا لك ولا عليك. وهذا وإن كان إسناده ضعيفا لكن يدل عليه سائر الأحاديث.
من فضلك اقلب الشريط.
وعلى هذا فالتشديد في ذبائح هذا الكتاب والاعتلال بأنهم لم يسموا الله، نقول حتى وإن لم يسموا الله فالمسألة ليست إجماعا، بل حتى وإن لم يذبحوا بقطع حقوم المري والوجهين لكن اعتقدوا أن هذه الذبيحة طعام، فإن بعض أهل العلم يقول لا بأس لعموم قوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب، أي ما جعلوه طعاما واعتقدوه طعاما على أي شيء ذبح فهو حلال. والمقصود من هذا التعليق هو أن لا نشدد على الناس، في الآن أناس يشددون على إخوانهم يقول حتى اللي يرد للمملكة العربية السعودية من الدول لا يجوز أكله حتى وإن كان من دول أهل الكتاب، ويتعللون بمسألة الله أعلم، يعني إلى الآن لم نصل إلى سند صحيح أنه قد وجد كرتون عليه مكتوب عليه مذبوح على الطريقة الإسلامية وإذا هو سمك. هذه أولا أين السند؟ والثاني ربما هذه شركات كثيرة تعبي السمك وتعبي لحم مذبوح، والخطأ وارد. ثم إذا قدر أن هذا وقع من جهال من العمال الذين يعبون السمك والذبائح، فهل يحكم بكل شيء على هذا؟ ونحن نرى أن ما جاء في بلادنا وأسواقنا هو حلال. وقد طلبت هيئة كبار العلماء طلبت المندوبين من وزارة التجارة في هذه المسألة بعد أن نوقشت في المجلس، قالوا: أبدا، كل ما يرد إلى المملكة فإنه مذبوح ذبحا شرعيا وعلى مسؤوليته.
وأما احتجاج أحمد على هذه المسألة بقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فحيث اشترطت التسمية في ذبيحة المسلم هل تشترط في ذبيحة الكتابي؟ على روايتين، وإن كان الخلال هنا قد ذكر عدم الاشتراط، فاحتجاجه بهذه الآية يخرج على إحدى الروايتين. فلما تعارض العموم الحاضر وهو قول الله تعالى: وما أهل به لغير الله، والعموم المبيح وهو قوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، اختلف العلماء في ذلك. ونشبه بالكتاب والسنة ما دل عليه أكثر كلام أحمد من الحظر،
وإن كان من متأخري أصحابنا من لم يذكر هذه الرواية بحال، وذلك لأن عموم قوله تعالى وما أهل لغير الله به وما ذبح على النصب عموم محفوظ لم تخص منه صورة، بخلاف طعام الذين أوتوا الكتاب فإنه يشترط له الزكاة
الزكاة نعم المبيحة
عندي بالزاي
ها؟
أقول عندي خطأ مطبعي بالزاي كاتبها بالزاي
إيش؟
عندي
الزكاة هنا إيه لأنها مصرية طبعا
فإنه يشترط
هكذا
سامع
فإنه يشترط له الزكاة المبيحة، فلو زكى الكتابي في غير المحل المشروع لم تبح زكاته، ولأن غاية الكتابي أن تكون زكاته كالمسلم، والمسلم لو ذبح لغير الله أو ذبح باسم غير الله لم يبح وإن كان يكفر بذلك، فكذلك الذمي
عندنا قول الشيخ رحمه الله عموم محفوظ لم يخص منه شيء. نستفيد من هذا أن العام المحفوظ مقدم على العام غير المحفوظ، فما هو العام المحفوظ؟ العام المحفوظ هو الذي لم يخصص بشيء، والعام غير المحفوظ هو الذي خص بعض صوره فأخرج من العموم. وهذه قاعدة مفيدة. نذكر مثالا آخر غير ما ذكر عماله هنا، وهو النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، يعني أوقات النهي الخمسة المعروفة. النهي فيها عام لكنه مخصوص بأشياء مجمع عليها، فالمقضية من الفرائض تقضى في هذه الأوقات، أوقات النهي، إذن هذا تخصيص. كذلك ركعة الطواف إذا طاف في هذه الأوقات تصلى، كذلك إعادة الجماعة في هذه الأوقات تعاد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلين قد تخلفا عن صلاة الفجر فسألهما فقال إنا صلينا برحالنا، قال إذا صليتما برحالكما ثم أتيتما نفس الجماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. وهذا في وقت النهي، فتبين أن حديث النهي عن الصلاة في الأوقات المنهي عنها أنها عامة مخصوصة. أحاديث الأمر بالصلاة عند وجود سببها أحاديث محفوظة ما فيها تخصيص، فمثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام في أي وقت تدخل لا تجلس حتى تصلي ركعتين، فهل ورد تخصيص هذا العموم؟ الجواب لم يرد إلا في دخول الخطيب يوم الجمعة، فإنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يصلي ركعتين. ولكن قد يقول قائل إن الخطبة من شروط الصلاة فهي تابعة لها. على كل حال القاعدة المفيدة هي هذه، العام المخصوص عام ضعيف، والعام المحفوظ عام قوي، فيقدم القوي على الضعيف. بل إن بعض الأصوليين قال إنه إذا خص العام سقطت دلالته على العموم أصلا، قال لأن تخصيصه كسر سور العموم فانثلم، فيبقى عمومه غير مراد لأنه خص. لكن الصحيح أنه إذا خص العام فإنه يبقى على عمومه في غير ما خصص. نعم.
فكذلك الذمي لأن قوله تعالى وطعام،
قال الشيخ رحمه الله إن غاية ما ذبحه الكتابي أن يكون كما ذبحه المسلم، هذا صحيح، لأن لو قلنا بجواز أكل ما ذبحه الكتابي إذا أهل به لغير الله صارت ذبيحته أعلى إيش؟ من ذبيحة المسلم. ولو قلنا بجواز ذبيحته بجواز ما ذكاه إذا لم ينهر الدم لكان ذكاته أعلى من ذكاة المسلم.
فكذلك الذمي، لأن قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم سواء، وهم وإن كانوا يستحلون هذا ونحن لا نستحله، فليس كل ما استحلوه حل، ولأنه قد تعارض دليلان. فليس كل ما استحلوه حل.
هكذا عندي، لكن فيها أشكال.
عندي في يقول في المطبوعة يحل لنا.
ها؟
يحل لنا.
يحل لنا. ها؟ لكن على رواية حل في إشكال. ما هو الإشكال؟ أنه خبر ليس، فيقتضي أن يكون منصوبا. نعم.
حل.
ها؟ حل. فليس كل ما استحلوه حل. ما في إشكال. لكن في الماضي ما في أشكال. نعم.
ولأنه قد تعارض دليلان حاضر ومبيح، فالحاضر أولى، ولأن الذبح لغير الله وباسم غيره قد علمنا يقينا. نعم. سم.
وباسم غيره وباسم بالإضافة.
نعم. ولأن الذبح لغير الله وباسم غيره قد علمنا يقينا أنه ليس من دين الأنبياء عليهم السلام، فهو من الشرك الذي أحدثوه، فالمعنى الذي لأجله حلت ذبائحهم منتف في هذا والله أعلم. فإن قيل أما إذا سموا عليه غير الله بأن يقولوا باسم المسيح ونحوه فتحريمه ظاهر، أما إذا لم يسموا أحدا ولكن قصدوا الذبح للمسيح أو للكوكب ونحوهما فما وجه تحريمه؟ قيل قد تقدمت الإشارة إلى ذلك، وهو أن الله سبحانه حرم ما ذبح على النصب، وذلك يقتضي تحريمه وإن كان ذابحه كتابيا، لأنه لو كان التحريم لكونه وثنيا لم يكن فرق بين ذبحه على النصب وغيرها، ولأنه لما أباح لنا طعام أهل الكتاب دل على أن طعام المشركين حرام، فتخصيص ما ذبح على الوثن يقتضي فائدة جديدة. وأيضا فإنه ذكر تحريم ما ذبح على النصب وما أهل به لغير الله، وقد دخل في ما أهل به لغير الله ما أهل به أهل الكتاب لغير الله، فكذلك كل ما ذبح على النصب
فيما ذبح نصرا.
أين موضعه؟
كذلك فيما ذبح النصب.
فكذلك فيما ذبح على النصب، فإذا ذبح الكتابي على ما قد نصبوه من التماثيل في الكنائس فهو مذبوح على النصب، ومعلوم أن حكم ذلك لا يختلف بحضور الوثن وغيبته، فإنما حرم لأنه قصد بذبحه عبادة الوثن وتعظيمه. وهذه الأنصاب قد قيل هي من الأصنام وقيل هي غير الأصنام. قالوا كان حول البيت 360 حجرا كان أهل الجاهلية يذبحون عليها ويشرحون اللحم عليها، وكانوا يعظمون هذه الحجارة ويعبدونها ويذبحون عليها، وكانوا إذا شاءوا بدلوا هذه الحجارة بحجارة هي أعجب إليهم منها. ويدل على ذلك قول أبي ذر في حديث إسلامه حتى صرت كالنصب الأحمر، يريد أنه كان يصير أحمر من تلوثه بالدم. وفي قوله وما ذبح على النصب قولان، أحدهما أن نفس الذبح كان يكون عليها كما ذكرناه، فيكون ذبحهم عليها تقربا إلى الأصنام، وهذا على قول من يجعل على قول من يجعلها غير الأصنام، فيكون الذبح عليها لأجل أن المذبوح عليها مذبوح للأصنام أو مذبوح لها، وذلك يقتضي تحريم كل ما ذبح لغير الله. تحريم كل ما ذبح لغير الله، ولأن الذبح في البقعة لا تأثير له إلا من جهة الذبح لغير الله، كما كرهه النبي صلى الله عليه وسلم من الذبح في موضع أصنام المشركين وموضع أعيادهم، وإنما يكره المذبوح في القطعة المعينة لكونها وإنما يكره المذبوح في القطعة،
وإنما في البقعة المعينة.
عندي القطعة.
القطعة؟
نعم.
لا البقعة.
وإنما يكره المذبوح في البقعة المعينة لكونها محل الشرك، فإذا وقع الذبح حقيقة لغير الله كانت حقيقة التحريم قد وجدت فيه. والقول الثاني أن الذبح على النصب، أي لأجل النصب، كما يقال على زينب بخبز ولحم، وأطعم فلان على ولده وذبح فلان على ولده ونحو ذلك. ومنه قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم، وهذا ظاهر على قول من يجعل النصب نفس الأصنام، ولا منافاة بين كون الذبح لها وبين كونها كانت تلوث بالدم. وعلى هذا القول فالدلالة ظاهرة، واختلاف هذين القولين في قوله تعالى على النصب نظير الاختلاف في قوله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وقوله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإنه قد قيل إن المراد بذكر اسم الله عليها إذا كانت حاضرة، وقيل بل يعم ذكره لأجلها في مغيبها وشهودها بمنزلة قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم. وفي الحقيقة مآل القولين إلى شيء واحد في قوله تعالى وما ذبح على النصب كما قد أومأنا إليه، وفيها قول ثالث ضعيف أن المعنى على اسم النصب، وهذا ضعيف لأن هذا المعنى حاصل من قوله تعالى وما أهل لغير الله به فيكون تكريرا، ولكن اللفظ يحتمله كما روى البخاري في صحيحه عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح، وذلك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة فيها لحم فأبى أن يأكل منها، ثم قال زيد إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه. وفي رواية له وإن زيد بن عمرو بن نفيل كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض الكلى ثم أنتم تذبحونها على غير اسم الله، إنكارا لذلك وإعظاما له. وأيضا فإن قوله تعالى وما أهل لغير الله به ظاهره أن ما ذبح لغير الله مثل أن يقال هذا ذبيحة لكذا، وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه، كما أن ما ذبحناه نحن متقربين به إلى الله سبحانه كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله، فإن عبادة الله سبحانه بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور، فكذلك الشرك بالصلاة لغيره والنسك لغيره أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور. فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة، فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح والزهرة أو قصد به ذلك أو لا. وهذا يبين لك ضعف قول من حرم ما ذبح باسم غير الله ولم يحرم ما ذبح لغير الله، كما قاله طائفة من أصحابنا وغيرهم. بل لو قيل بالعكس لكان أوجه، فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. وعلى هذا فلو ذبح
انت
الدراسة كلها. نكمل السطرين هذه.
نعم.
أقول نكمل السطرين حتى يتم المعنى. نعم.
طيب.
بل لو قيل بالعكس لكان أوجه، فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا به إليه لحرم، وإن قال فيه بسم الله كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك. وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان.
وما سمي عليه اسم غير الله فهو حرام، كما ذبح للأصنام وإن سمى الإنسان عليه فهو حرام، بقوله وما ذبح على المسلم. وما أهل به لغير الله بأن قال باسم المسيح وما أشبه ذلك فهو حرام. هذا هو القول الصحيح الراجح، وما ذكر المؤلف رحمه الله من الخلاف فكله ضعيف، لأن الآية صريحة. قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقودة والمترجية والنطيحة بعده وما ذبح على المسلم، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على المسلم. نعم. سمع.
بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الاقتضاء: ومن هذا الباب ما قد يفعله الجاهلون بمكة شرفها الله وغيرها من الذبح للجن. ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن، ويدل على المسألة ما قدمناه من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح في مواضع الأصنام ومواضع أعياد الكفار. ويدل على ذلك أيضا ما روى أبو داود في سننه قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن أبي ريحانة عن أبي ريحانة وعن ابن عباس رضي الله عنهما
عن ابن عباس ما في هو ما أشار إليه الحشي
لا ما لا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب. قال أبو داود:
عندي الأصحاب،
يقول في الأصحاب وهو تحريف. قال أبو داود: غندر أوقفه على ابن عباس. وروى أبو بكر بن أبي شيبة في تفسيره قال: حدثنا وكيع عن أصحابه عن عوف الأعرابي عن أبي ريحانة أنه قال: سئل ابن عباس عن معاقرة الأعراب بينها فقال: إني أخاف أن تكون مما أهل لغير الله به. وروى أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن لحيم في تفسيره قال: حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن منصور
عن ربعي بن عبد الله بن الجارود وقال سمعت الجارود قال كان من بني رياح رجل يقال له ابن وثيل شاعر نافر أبا الفرزدق غالبا الشاعر بماء بظهر الكوفة على أن يعقر هذا 100 من إبله وهذا 100 من إبله إذا وردت الماء فلما وردت الإبل الماء قاما إليها بأسيافهما فجعلا ينسفان عراقيبها أخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون الحمل وعلي رضي الله عنه بالكوفة فخرج على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء وهو ينادي أيها الناس لا تأكلوا من لحومها فإنها أهل بها لغير الله فهؤلاء الصحابة قد فسروا ما قصد بذبحه غير الله داخلا فيما أهل به لغير الله فعلمت أن الآية لم يقتصر بها على اللفظ باسم غير الله بل ما قصد به التقرب إلى غير الله فهو كذلك وكذلك تفاسير التابعين على أن ما ذبح على النصب هو ما ذبح لغير الله وروينا في تفسير مجاهد المشهور عنه الصحيح من رواية ابن أبي نجيح في قوله تعالى وما ذبح على النصب قال كانت حجارة حول الكعبة يذبح لها أهل الجاهلية ويبدلونها إذا شاءوا بحجارة أعجب إليهم منها وروى ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن الحسن وما ذبح على النصب قال هو بمنزلة ما ذبح لغير الله وفي تفسير قتادة المشهور
هو ما ذبح
قال غطاء هو ما ذبح لغير الله
مو بمنزلة
يسخ الطاء فقال هو بمنزلة ما ذبح لغير الله
كيف
هذا في
بقية النسخة
في بقية النسخ
ثانية.
بمنزلة في بقية النسخ بمنزلة نسخة واحدة وما ذبح لغير الله والأصل
الذي بمنزلته مثله الحكم
وفي تفسير قتادة المشهور عنه وأما ما ذبح على النصب فالنصب حجارة كان أهل الجاهلية يعبدونها ويذبحون لها فنهى الله عن ذلك وفي تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس النصب أصنام كانوا يذبحون ويهلون عليها فإن قيل فقد نقل إسماعيل بن سعيد قال سألت أحمد عما يقرب لآلهتهم يذبحه رجل مسلم قال لا بأس به قيل إنما قال أحمد ذلك لأن المسلم إذا ذبحه سمى الله عليه ولم يقصد ذبحه لغير الله ولا يسمي غيره بل يقصد ضد ما قصده صاحب الشاة فتصير نية صاحب الشاة لا أثر لها والذابح هو المؤثر في الذبح بدليل أن المسلم لو وكل كتابيا في ذبيحة فسمى عليها غير الله لم تبح ولهذا لما كان الذبح عبادة في نفسه كره علي رضي الله عنه وغير واحد من أهل العلم منهم أحمد في إحدى الروايتين عنه أن يوكل المسلم في ذبح نسيكته كتابيا لأن نفس الذبح عبادة بدنية مثل الصلاة ولهذا تختص بمكان وزمان ونحو ذلك بخلاف تفرقة اللحم فإنها عبادة مالية ولهذا اختلف العلماء في وجوب تخصيص أهل الحرم بلحوم الهدايا المذبوحة في الحرم وإن كان الصحيح تخصيصهم بها وهذا بخلاف الصدقة
وهذا مسألة يجب التنبه لها أن ما وجب في الحرم وجب أن يذبح في الحرم وعلى هذا فالذين يذبحون هدي التمتع أو القران في عرفة لا يجزئون لأنهم ذبحوها خارج الحرم فلا بد أن تذبح في الحرم ويوزع الواجب منها في الحرم وأما غير الواجب فلا بأس أن يحمل إلى البلاد كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون هذا يتزودون من لحوم الهدايا وهذا البسط فيه له محل آخر لكن ننبه على أن ما ذبح في عرفة من الهدي الذي يجب أن يذبح في الحرم فإنه لا يجزي حتى لو دخل به وفرق بالحرم فإنه لا يغسل.
وهذا بخلاف الصدقة فإنها عبادة مالية محضة، فلهذا قد لا يؤثر فيها نية الوكيل على أن هذه المسألة المنصوصة عن أحمد محتملة. فهذا تمام الكلام في ذبائحهم لأعيادهم.
والذي يظهر في هذه المسألة أن الذبيحة حرام إذا طلب من المسلم أن يذبح لآلهتهم فذبح فإنها حرام، لأن ظاهر الحال أنها ذبحت إيش للأصنام، ونية المسلم أمر خفي لا يطلع عليه. ولهذا قال الشيخ الإسلام مع أن هذا المنصوص على أحمد محتملة، فالصواب أنه كلما ذبح لغير الله بنية الموكل أو بنية الوكيل فإنها لا تحل.
فصل. فأما صوم أيام أعياد الكفار مفردة بالصوم كصوم يوم النيروز والمهرجان وهما يومان يعظمهما الفرس فقد اختلف فيهما لأجل أن المخالفة تحصل بالصوم أو بترك تخصيصه بعمل أصلا. فنذكر صوم يوم السبت أولا، وذلك أنه روى ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر السلمي عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة، وفي لفظ إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمضغ. رواه أهل السنن الأربعة. وقال الترمذي: حديث حسن. وقد رواه النسائي من وجوه أخرى عن خالد وعبد الله بن بسر، ورواه أيضا عن الصماء عن عائشة. وقد اختلف الأصحاب وسائر العلماء فيه. قال أبو بكر الأثرم: وسمعت أبا عبد الله يسأل عن صيام يوم السبت يفترض به، فقال: أما صيام يوم السبت يفترض به فقد جاء في ذلك الحديث حديث الصماء، يعني حديث ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. قال أبو عبد الله: وكان يحيى بن سعيد يتقيه وأبى أن يحدثني به، وقد كان سمعه من ثور. قال: فسمعته من أبي عاصم. قال الأثرم: وحجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسر، منها حديث أم سلمة حين سئلت عن أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما لها، فقالت: السبت والأحد. ومنها حديث جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يوم الجمعة: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ فالغد هو يوم السبت. وحديث أبي هريرة: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة إلا بيوم قبله أو يوم بعده، فاليوم الذي بعده هو يوم السبت. ومنها أنه كان يصوم شعبان كله وفيه يوم السبت، ومنه أنه أمر بصيام المحرم، ومنها أنه أمر بصوم المحرم وفيه وفيه
نادي هذا اسم المحرم
أين
وفيه السبت
وفيه السبت وفيه يوم السبت. وقال: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال وقد يكون فيها السبت، وأمر بصيام البيض.
قد يكون إيه؟ ما هو يقين أن يكون فيها السبت؟ لا. ليش؟ إذا صار العيد يوم الجمعة انتهت الستة قبل يوم السبت. نعم. إذا كان عيد يوم الجمعة انتهت الست قبل السبت. سبحان الله. إذا كان عيد يوم الجمعة انتهت الست قبل السبت. وين انتم يا جماعه؟ السبت والاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس كم دي؟ سته. يفطر يوم الجمعه.
كان العيد يوم السبت.
ما تبين زعل يا جماعه؟ اذا صار عيد الفطر يوم الجمعه فستنتهي قبل يوم السبت السته. هذه وإذا كان يوم السبت أيضا تنتهي قبل يوم السبت. المهم كلام الشيخ رحمه الله جيد. قال وقد يكون فيها السبت. نعم.
وأمر بصيام البيض وقد يكون فيها السبت ومثل هذا كثير. فهذا الأثر مفهم من كلام أبي عبد الله أنه توقف عن الأخذ بالحديث وأنه رخص في صومه.
رخص.
وأنه رخص في صومه حيث ذكر الحديث الذي يتحجج به في الكراهة. وذكر أن الإمام
شندك وذكر الحديث
وحيث ذكر الحديث الذي يتحجج
عندي أنا ميبوض ليش يحتج يحتج بي أحسن.
الحديث الذي يحتج به في الكراهة وذكر أن الإمام في علل الحديث
علل الحديث ايش بعده
يفهم
سعيد. والله عندكم احسن اللي عندي ما هي مستقيمه. ان الامام في علل الحديث يعني الامام احمد ذكر ان الامام في علل الحديث. من هو الامام في علل الحديث؟ يحيى بن سعيد.
يعني وذكر ان الامام في علل الحديث
أن الإمام في علل الحديث يعني أن من هو إمام في علل الحديث هو يحيى بن سعيد. نعم.
وذكر أن الإمام في علل الحديث أن الإمام في علل الحديث يحيى بن سعيد كان يتقيه وأبى أن يحدث به. فهذا تضعيف للحديث. واحتج الأثرم بما دل من النصوص المتواترة على صوم يوم السبت. ولا يقال يحمل النهي على إفراده لأن لفظه لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. والاستثناء دليل التنازل. وهذا يقتضي أن الحديث والاستثناء دليل التناول. وهذا يقتضي أن الحديث عم صومه على كل وجه. وإلا لو أريد به إفراده لما دخل الصوم المفروض ليستثنى فإنه لا إفراد فيه. فاستثناؤه دليل على دخول غيره بخلاف يوم الجمعة فإنه بين أنه إنما نهي عن إفراده. وعلى هذا فيكون الحديث إما شاذا غير محفوظ وإما منسوخا. وهذه طريقة قدماء أصحاب أحمد الذين صحبوه كالأثرم وأبي داود. قال أبو داود هذا حديث منسوخ. وذكر أبو داود بإسناده عن ابن شهاب أنه كان إذا ذكر له أنه
على كل حال تعليل الشيخ رحمه الله جيد هذا. لكن يقال حتى لو فرض أنه يدل على العموم فالأحاديث الدالة على أنه يصام مع غيره قد تقيد هذا العموم. ولهذا كان المشهور من المذهب أن صوم يوم السبت جائز إذا قرن معه غيره وأن المكروه هو إفراده. لكن عاد إذا قلنا بأن كما قال الشيخ فيبقى الحديث الآن إما منسوخ إما منسوخا وإما شاذا. وهذا يبين لنا فائدة مهمة في علم المصطلح أن الشذوذ لا يشترط أن يكون في حديث واحد رواه بعضهم على وجه وبعضهم على وجه آخر. وأن الشذوذ قد يكون في الحكم بقطع النظر عن الحديث. وهذه فائدة مهمة. وعلى هذا فنقول هذا الحديث شاذ لأنه مخالف للأحاديث الكثيرة الدالة على جواز صوم يوم السبت. وما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله هو الحق. وبه نعرف تعجل بعض الناس الذي دخل على أهله وهم قد صاموا يوم عرفة وصادف يوم السبت فألزمهم بالفطر، قال أفطر اليوم السبت ما في صيام إلا الفريضة. وهذا مما يدلك على أن التسرع في الأحكام الشرعية له خطر عظيم. هؤلاء الذين صاموا يوم عرفة وصادف يوم السبت، هل أرادوا صوم يوم السبت؟ وش أرادوا؟ يوم عرفة. لو وقع في الأحد أو الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة أو غيره من الأيام صاموا، فهم ما صاموا يوم السبت لأنه يوم السبت. فعلى كل حال أنا أحب أن تنتبهوا لهذه الأمور الخطيرة، وهي التسرع في الفتية بناء على إحسان الظن بعالم قال به مثلا. العالم يخطي، كل يخطي ويصيب. والحديث واضح جدا، حديث صحيح في الصحيحين وغيرها، جواز صوم يوم السبت إذا اقترن بغيره أو إذا صادف أياما يشرع صومه. نعم من تقصد أن يصوم يوم السبت فهذا قد يقال بالكراهة كما قال الفقهاء، وقد يقال بالاستحباب. بعض العلماء قال يستحب أن يصوم يوم السبت ويوم الأحد، لأن أم سلمة سئلت عن أكثر صيام النبي صلى الله عليه وسلم في الأيام فقالت يوم السبت ويوم الأحد. وبعضهم أيضا قال يستحب من وجه آخر، وهو أنه عيد للكفار، والعيد يوم فرح وسرور وأكل وشرب، فيصام يوم السبت مخالفة لهم. وليس في الصوم سرور وانبساط ووعيد. فنحب من إخواننا طلبة العلم أن لا يتسرعوا في مثل هذه الأمور، وأن يتقوا الله في أنفسهم وفي أمة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم ما أجد وقت أسئلة،
بس لو نكمل فقط ثلاث
أسئلة نكمل
بس ثلاث أسئلة.
قال أبو داود هذا حديث منسوخ، وذكر أبو داود بإسناده عن ابن شهاب أنه كان إذا ذكر له أنه نهي عن صيام يوم السبت يقول ابن شهاب هذا حديث حمصي. وعن الأوزاعي قال ما زلت له كاتما حتى رأيته انتشر بعد، يعني حديث ابن بسر في صوم يوم السبت. قال أبو داود قال مالك هذا كذب، وأكثر أهل العلم على عدم الكراهة.
الإمام أحمد الإمام مالك صرح بأنه كذب، يعني فيكون موضوعا على الرسول عليه الصلاة والسلام. من السائل؟ نعم.
على هذا إذا أدنى ملابسة يعني حاجة لصوم السبت يجوز كراهة في كل حال، كان سائل يتبنى نفسه وتنشط في السبت.
نعم.
وبعدها هي صوم الأحد.
لا بأس مصوم ما دام ما قصد يوم الأحد يوم السبت، لكن رأى نفسه نشيطا فليصوم. نعم.
في بعض القبائل
هذا يخشى أن تكون مما أهل العبادة، لكن ربما يقال إنهم ما ذبحوها من أجل التباري وإنما ذبحوها من أجل المصالحة، فيكون مما أهل به لله عز وجل، لأن الله يأمر بالصلح والصلح خير. لكن ليت العادة هذه كلها تمحى، ليتها تمحى كلها، ويقال يرجع في هذا إلى المحاكم الشرعية. نعم.
لو أتي بها
لحما ما قبله، قالوا لسنا بحاجة إلى لحما، لكن إذا أتي بها وتذبح يعني عند البيت أو عند كذا ولو كانت واحدة، يعني عندهم تساوي ألفا،
فالمهم عندهم يعني
تفراق
الدم في هذا المقال.
هذا يخشى أن يكون
أهل
ما هو
للغد هذا. ما الحكم على هذا الحديث؟ ما الحكم في كونه أو منسوخ؟ من ماذا تستفيد؟
ايش؟
لماذا
احتياطا فقط. الكراهه في الصلاه احتياطا. الكفار الكفار يعني قصدك؟
أو شغل.
لا غير الكفار ما حسب ذنوبهم، يعني مثلا الذين نعم الله عليهم من المسلمين وتعجل له الطيبات، هذا إن شكر الله عليها صارت نعمة في الدنيا والآخرة، وإن جعلها وسيلة إلى المعاصي صارت نعمة في الدنيا وليس نعمة في الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاصة ما سبق في صوم يوم السبت أنه أن النهي عنه على كلام الشيخ رحمه الله إما شاذ وإما منسوخ. فأما دعوى النسخ فتحتاج إلى دليل، لأنه من شرط النسخ أن يعلم التاريخ وأن الناسخ هو المتأخر. أما الشذوذ فنعم يمكن أن يحكم بشذوذه لمخالفة الأحاديث الصحيحة ولأنه ضعيف، فيكون حديثه على هذا شاذا. وسبق أن الإمام أحمد رحمه الله في المشهور عند أصحابه أنه يكره إيش؟ إفراده بالصوت، وأما مع غيره فلا يكره. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
فيه قول ثالث بل القول الرابع هو المالك في الحديث أنه كذب. أي نعم.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: وأما أكثر أصحابنا ففهموا من كلام أحمد الأخذ بالحديث وحمله على الإفراد، فإنه سئل عن عين الحكم فأجاب بالحديث، وجوابه بالحديث يقتضي اتباعه. وما ذكره عن يحيى إنما هو بيان ما وقع فيه من الشبهة، وهؤلاء يكرهون إفراده بالصوم عملا بهذا الحديث لجودة إسناده، وذلك موجب للعمل به، وحملوه على الإفراد كيوم الجمعة وشهر رجب. وقد روى أحمد في المسند من حديث ابن لهيعة أنه قال: حدثنا موسى بن وردان عن عبيد الأعرج قال: حدثتني جدتي يعني الصماء أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السبت وهو يتغذى، فقال: تعالي تغذي. فقالت: إني صائمة. فقال لها أصمت أمسي؟ فقالت: لا. قال: كلي، فإن صيام يوم السبت لا لك ولا عليك. وهذا وإن كان إسناده ضعيفا لكن يدل عليه سائر الأحاديث.
من فضلك اقلب الشريط.